حتى الثالث ما قام بركعة خامسة من صلاة الظهر. ويقال لهذه المناسبة أن متابعة الصحابة لرسول الله عليه السلام إنما كان لبنيه أنه من المحتمل أن يكون قد نزل حكم جديد على رسول الله عليه السلام وهو بذلك وصلى خمسا. وبناء على هذا القول كما قيل قال له أزيد في الصلاة فأجابه بالنفي وسمع الجزئين واعتبر أنه كان ناجيا. هكذا يقول البعض لأن متابعة الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان لأنه قال في أذانهم أنه من المحتمل أن يكون جاء حكم جديد. يعلون أنهم لو كانوا على علم يقين أنه لا احتجاج زيادة على أربعة من ظهر لم يتابعوه. فنحن نرد على هؤلاء من وجهين، الوجه الأول أن هذه مجرد دعوة ليس هناك دليل على ما ذهبوا إليه. والشيء الثاني وهو أفضل أن الصحابة وكثير من التابعين قد وقعت لهم حادثة أضرب كثير من هذه الحادثة، ومع ذلك ما رأوا لأنفسهم جائزا أن يخالفوا الإمام. وقد جاء أيضا في صحيح البخاري أن أحدا من الناس الحكام في زمن بني أمية صلى بالناس صلاة الفجر أربعة وهو كأنه لا يزال متأثرا بشراب كان قد شربه، وبعد أن سلم بهم التفت إليهم قائلا أزيدكم إذا ما بكفيكم الأربعة بدل ركعتين أنا مستأذن جاهز أزيدكم. فما نجد في هذه الحادثة مع ما فيها من الشذوذ والغرابة والزيادة لا نجد أحدا من الصحابة والتابعين قال هذه الصلاة باطلة والسلام ومراعاتهم مبدأ إنما جعل الإمام للسنة. نؤكد لكم هذا ما روى عثمان أبو داود تيمني بإسناده الصحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان إذا صلى خلف عثمان رضي الله عنه في منن يتابعه، وكان يتابع عثمان أربعة وهو مساجد لسائر الصحابة لأن ذلك كان في موسم الحج وهو في منى أيام منى أيام التشريق. فكان يصلي بالناس تبارك لا يقصد، فكان ابن مسعود ينكر عليه ذلك ويذكره بما كان عليه الرسول عليه السلام في حج الوداع وفي كل أسفاره أنه لا يزال يقصد حتى يأتي إلى المدينة. كان أصحاب المسعود يتبعون منه هذا الإنكار على عثمان ثم يرونه من جهة أخرى يصلي خلفه أربعة، فيقولون له كيف هذا تنكر عليه الإسلام ثم تتابعه؟ كان جوابه الخلاف شر، الخلاف شر، لأن ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن لها بين شرين، الشر الأول مخالفة السنة في القصر، الرسول عليه السلام تنفسه دائما وابدا ومخالفة هذه السنة من أشد الشر، لكن هناك شر آخر مخالفة الإمام الذي يرتدي به هذا شر. وكأنه يقول ابن عفان الرسول يقول إنما جاء الإمام ليتم به، وفي حديث آخر يزيد فيقول فلا تختلفوا عليه لا تخالفوا يفعل كما يفعل. فابن مسعود يقول فنحن بين شرين وعلى احكام اخف الشرين واخفهما ان لا اخالف الامام، إذا صليت أحد الناس إماما أصرت، أما إذا صليت الإمام لا أصرت، وإنما يتم فمخالفته شر. فهذا يدلنا على أدم المسعود، وقد روي مثله أيضا عن بعض الصحابة الآخرين، كان الدرداء وإذن الشك مني لا، أيضا كان يصلي وراء عثمان أماما ويجيب نفس الجواب، الخلاف شر. ومن هذه المجموعة من النصوص أنا اطمأنت إلى أن المقتدي إذا اقتدى بإمام وأعطيه قدوة له فينبغي أن تضحل شخصيته وراء شخصية الإمام، وأن تنقل صلاته إلى صلاة إمام الصواب والأخطأ، لأن الإصابة والخطأ في مثل هذه القضايا هي أمور اجتهادية، وكل إنسان يدعي طبعا أن السنة معه، ولذلك السنة من مثل الأدلة السابقة توحد المسلمين في صلاتهم وتجمعهم وراء هذا الإمام الواحد، وتجعل صلاتهم واحدة لا خلاف بينهم فيها، ذلك لأن الاقتداء بالعبادة الواحدة أشد تأثيرا من الاقتداء الواقع العام. إذا كان الله عز وجل يحذر تحذيرا عاما عن الاقتداء فيقول: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديه فرحون. فالاقتداء في ذات العباد نفسها أشد خطرا على المكلفين. لا يقول أن قائد كما سمعنا مرارا تكرارا كيف نحن نترك السنة، مثلا نترك هذا الذي صدر مثل ما جاء في السؤال هو يدرك على ركبه نحن نتابعه، لا يقول أن قائد هذا، لأننا لا نقول اتبعوا الإمام على ما نعتقد من أنه أخطأ أو مخالف السنة من أجل خاطر الإمام، وإنما نقول هذا من أجل خاطر السنة نفسها إلى صح التعبير، بل من أجل أمر رسول عليه السلام صريح في القول الثابت إنما جاء الإمام ليصلى به، بنعم يقول: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. الإمام حينما يصلي جالسا يصلي معذورا، الإمام الذي لا يرفع يديه في الصلاة لا يرفع معذورا، الإمام الذي يدرك على ركبه يدرك معذورا، لأنه يظن أن هذا السنة، ولا يتصور أحدنا نفسه يصلي وراء إمام لأن يخالفين من مثل الصحابة وأمثالهم، فهم لم يكونوا كلهم متفقين على كل مسألة وكل جزئية، ولذلك مثلا بعض الصحابة لا يتوضؤون من مسجد المرأة وآخرون يتوضؤون من مسجد المرأة، وهناك صحابة لا يتوضؤون من خروج الدم ما كان كثيرا، وناس آخرون منهم يتوضؤون. هل كان أحدهم يأذر عن الصلاة خلفه مخالفة للمذهب؟ الجواب لا. إذا ما قام الإمام يصلي بالناس جميعا انمحل الآراء الشخصية وراء الإمام، فهو مثلا لمس امرأته ولم يتوضأ، أنا أرى أن هذا اللمس ينقض الوضوء، هذا يفيء حينما أصلي وراء الإمام. والعكس بالعكس، الإمام يرفع يديه، ابن مسعود كان يرفع يديه، ابن مسعود معروف أنه عمدة الحنفية كف اليدين، فهل كان ابن عمر مثلا إذا اقتدى ابن مسعود ما يرفع يديه يعني لا يصلي وراءه، يقول هذا مخالف ابن عمر، يقول هذا مخالف السنة؟ لم تكن هذه الأمور تفرق بينهم اطلاقا. أنا أقول إذا كان صحة الصلاة وبطلانها يذهب الاقتداء مجرد الاقتداء، من يرى صلاة باطلة لو فعل مثل ذلك الإمام تصبح صلاته صحيحة، إذا صلى وراء ذات الإمام لأن صلاة الإمام صحيحة. فأنت إذا صليت وراء الإمام لا يرفع يديه وتربط اليدين ترى هذا أفضل. أما إذا صليت ولا إمام صلاة باطلة بالنسبة للعراق. أنا مثلا أرى أن أكل أهل الجذور ينقض الوضوء. فإذا رأيت رجلا أكل من أهل الجذور حتى انفجر وقام يصلي وما توضأ، فأقول أنا صلاتي ما تصح وراء؟ لا، لأن القدوة تمحو هذه الخلافات كلها. لذلك عودت أقول لا يتساءل أحدكم فيقول كيف نترك السن تركنا الفرض تركنا حينما نصلي وراء إمام صلاته غير صحيحة بالنسبة للجذور وغيره. ولذلك فهذه المسألة أنا أعتبرها من أكبر المسائل التي شرعها الشارع الحكيم في سبيل تقليل الخلافات بين المسلمين الكثيرة. وحينما يرى المقلد يصلي وراءه صلاته فهذا سينتبه لماذا هو يصلي خلفي أولا وثانيا يتابعني، ثم إذا صلى هو بالناس إماما رجع يصلي كما يعتقد، سيعلم أن هذا كله من آثار السنة. وهذا في الواقع أن هذه المسألة هنا يجب أن نحدث بين قضيتين الثلاثين، وبذلك يكون الجواب عن المسألة السابقة، وهي ينبغي أن نفرق بين إمام يصلي حتى ما تلقى من العلم المذهبي، وبين إمام آخر تبينت له السنة ثم هو يخالفها عامدا متعمدا. البحث السابق كله إنما يتعلق بالجيش الأول من الأئمة وهم أكثر الناس اليوم. أما الجيش الآخر ممن يتبين لنا أنه يعالج السنة وقد تبينت له فحينئذ عناده لا حرمة له، نحن نحترم إمامه الذي يصليه ويقلده. أما إذا تبين لنا لأنه وضحت له شرف إمامه نفسه وحين يقول أحد حديث ومذهبي من ذاك لا حرمة لمثل هذا الإمام، لأنه يتعمد مخالفة السنة وليس هو مجتهدا بطبيعة الحال وله متبع في ذلك المجتهد، المجتهد كان له إذا صح الحديث ومذهبي. ولذلك قالوا نريد أن نذكر بهاتين النقطتين والفرق بينهما، لأني ألاحظ من كثير من إخواننا يعني يسأل دائما عن النوع الثاني، يعني عن الجنس الذي يتعمد مخالفة السنة. قال كما نتابعه حيث صلينا في المسجد وأنا كما فهمتم مني مرارا لا أرفع يدي حول مثل هذا الإمام، فخرج معي المشاركين قال يا فلان إذا صلينا وراء الإمام تبينت له السنة وهو يخالفها نتابعه. قلت له لماذا تسأل عن هذا الإمام ولا تسأل عن هذا الإمام؟ لماذا تترك هذا الإمام الذي أنت تصلي خلفه؟ أنا أشاهد كل يوم تقريبا يصلي هناك، لماذا لا تسأل عن هذا؟ هذا هل بلغته السنة؟ هل بلغته السنة؟ قال لا. قلنا لماذا لا تسأل عن هذا؟ هل تتابعه؟ فتبع هذا وتبقى الصورة هي ناجية. فهو الإمام الذي تتبين له السنة ثم يعالج ويصر على مخالفتها. لذلك ينبغي أن نبقى المسألة أولا من ناحية العلمية ثقة صحيحة، وثانيا يجب أن نطبقها تطبيقا عمليا صحيحا. فأكثر لأن الذين يصلي وراءهم هم لا يعلمون السنة ولا يعلمون المذهب ولا يعلمون أن الإمام المذهب قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. فتعصيل التي نحن نبيعها بصحتنا سلفيين هم ممن حرموا أن يعيشوا في هذا الجو العلمي. ولذلك فلا تفترضوا أن كل إمام بلغت الحجة وقامت عليه البينة ولذلك سنعتبره معارضا، ليس كذلك، بل انا اقول اكثر من ذلك وبه انه الجواب، انه لا يعني ان كل واحد منكم اتصل بأي امام من هؤلاء الأئمة انه اقام الحجة عليه، لان اقامة الحجة تحتاج الى علم وتحتاج الى اسلوب البيان والمناظره وليس مجرد ما تعلم احد المناسك والمسالكين وجه اجازه فيها امام الولايه الائمه خلاص اقام الحج عليه الله اعلم ان اقام عليها من المقيمه برد القول المبدا انما جهل الامام يسمى به يجب تنفيذه تنفيذا عاما فلا مذهبيه وراء القدوه فاذا ما تبين الانسان بيانا يقينيا ان امام الله عرف السنة ثم هو يدعوها نحن لا نتابعه وأنا شخصيا أفعل هذا إمام شافعي مثلا لا يرفع يديه لماذا؟ قال مراعاة الحنفية هذا لا يقول لي لا الحنفية ولا الشافعية وإنما يقولون هو بينما هذا الشافع المذهب يقلب في الفجر وهذا مذهب الإمام الشافعي فأنا شخصيا أقلب معه في الفجر ويرفع يديه خلفه وهو لا يرفع لانه مخالف لمذهب الذي ينتمي اليه مراعاه للناس فالمساله تحتاج الى علم تحتاج الى تفصيل نفس السؤال يعني لا يكون بس نفس السؤال موضوع الكون من الذي يسمى الامام عرف الإمام الذي يقرأ من كتاب الله على موجه من الله فالحين نرى اليوم كثير من الأئمة لا يتوفر فيما بالسباب الجمهور بها فهم موظفون أو جاهلون هل هم المعاقين فهل يعني تغير حكم الموضوع في ملاحظة هذه الحالة الحاضرة؟ ماذا تغير طبيعة الحال؟ هل تصلي خلفه ولا لا؟ ليس هو الإمام ليس هو الإمام إنما جعل الإمام ما دام ليس هو هذا الإمام ليس تصلي خلفه
إلهي
أحد غيره لما ليس يحكم من نور تنظروا لعنهم لما لا يحكم من نور تنظروا لعنهم وأنا سؤالك هذا بيذكرني في بعض المواضيع التي عرفتها في مصر كفى وفعلت هنا بعض المرات وهو ناسي ان ندعو الناس الى الكتاب والسنه فقط بل يجب ان نضم الى هذه الدعوه الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح تدرون لماذا هذا القيد هذا القلب هنا في بلاد الشام يعني ربما ذكرته مرات قليله وقليله جدا لكن في مصر شعرت باهميه هذا البيت جدا جدا حتى بين انصار السنه فقد كنا نحاضر حول هذه النقطه بالذات ساعات طويله فانا اذكركم الان ببعض الاحاديث التي نزلل حولها دائما وابدا تفرقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستشترك أمتي على 73 فرقة كلها في النار واحدة قالوا لك يا رسول الله قال الجماعة وفي رواية أخرى عن المشهود لها بحديث العظام قال هي ما أنا عليه وأصحابي حديث العظام يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد هو هنا الشاهد لماذا لم يقتصر الرسول في الحديث الأول بذكر ما أنا عليه وإنما ضم إلى ذلك وأصحاب هو لماذا لم يقتصر الرسول عليه السلام في حديث العظام على قوله فعليكم بسنتي وإنما ضم إلى ذلك وسنة الخلفاء الراشدين من بعد سورة لماذا قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لماذا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا لماذا لم تكن الآية على النشر الآتي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا وانما جاءت للنص القراني ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. شو السر في الآية؟ شو السر في الحديثين السابقين؟ أن الله عز وجل لم يقتصر على وعيد مشاقة الرسول فقط، بل فضل ذلك قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، والرسول نفسه لم يقتصر على ذكر سنته، وإنما ضم إليه أصحابه والخلفاء الراشدين منهم بصورة خاصة. السر في هذا أننا حينما ندرس جاءتهم سبعين فرقة من الفرق الإسلامية، لا نجد فيها فرقة تقول نحن براء من السنة. عندكم آخر فرقة عرفناها تدعي الإسلام وتصلي وتصوم وإلى آخره القادرين، وهم يقولون نحن على كتاب السنة. كل فرق حتى هذه لا تتبرى من السنة، فكل واحد من الفرق الضالة تقول نحن على الكتاب والسنة. يأتي الحكم الفضل ما أنا عليه وأصحابه، أي يجب ليكون المسلم في عصمة الانحراف وليكون من الفرق الضالة. فإذا يكون من الفرق الضالة أن يتمكن بما كان عليه الصحابة من المفاهيم لنصوص الكتاب والسنة، وإلا فالضلال الجزم لكل هذه الفرق الضالة ما جاء من إنكار للسنة فضلا عن القرآن، وإنما جاء من إنكارهم لمعاني القرآن ومعاني السنة، فجاءوا بمعاني جديدة لا يعرفها السلف الصالح. فالمعتزلة مثلا من أشهر الفرق الضالة والمخالفة لأهل السنة، حينما ينكرون عقيدة السلف الصالح المصرح فيها الكتاب والسنة، مثلا وجوها يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ينكرون هذه الآية؟ أقول ينكرونها ولا ينكرونها، لا ينكرونها تلفظ ثالث في القرآن الكريم، لا ينكرون منه ولا حرف واحد، لكنهم ينكرونها حينما ينكرون معناها الحقيقي، فيقولون بكل بساطة المعنى إلى ربها ناظرة، أي إلى نعيم ربها ناظرة. أفضل النص لمضاف معلوم، ربنا بيقول إلى ربها ناظرة، هم يقولون إلى نعيم يعني إلى جنة ربها ناظرة، فإن ربنا عز وجل بكل آيات والأحاديث التي بشر بها عباده المؤمنين وأنهم سيدخلون الجنة، كأنه خشي أن يدخلوا الجنة ويفهم أحد أنه لا ينظرون نعيم الجنة، فجاء ربنا بهذه الآية ليقول لهم إلى ربها أي إلى نعيم ربها ناظرة، ليبين لهم أنه سيكون في نعيم الجنة مو بدخول ربهم. هذا هو التعصيب لعينه، فلكي لا يقع المسلمون فيما بعد في شيء من هذه الانحرافات فلا بد من الضمينة التي ذكرناها، كتاب السنة وعلى منهج السلف الصالح، وإلا أن تركنا هذا المنهج فرنا ضلالة بعيدة وكنا فرقة.
الحديث الحادي عشر، قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الرجل في جماعه تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجه، وذلك ان احدهم اذا توضا فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد لا يريد الا الصلاه، لا ينهزه الا الصلاه، لا يدفعه الا الصلاه، لم يخط خطوه إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كانت الصلاة ما كانت الصلاة هي تحدثه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم شب عليه، ما لم يحدث فيه في المسجد، ما لم يحدث فيه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ينهجه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهبه. في هذا الحديث بيان فضيلة صلاة الجماعة، وليس هذا فقط، وفضيلة الخطوات التي يخطوها لصلاة الجماعة، وليس هذا فقط، بل والجلوس في المسجد ينتظر صلاة الجماعة. في كل هذه المقدمات بين يدي صلاة الجماعة هذه الفضائل وهذه الحسنات التي ذكرها عليه الصلاة والسلام. أما صلاة الجماعة نفسها ففضلها 27 درجة كما في بعض الأحاديث الصحيحة، وهذه تفسير من باب المذكور في هذا الحديث، حيث قال عن السلام: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه، في محله، في دكانه، في متجره، وفي بيته إذا صلى وحده 27 درجة. فالبضع هنا من حيث اللغة معلوم أنه ما دون 10، فجاء تفسيره في حديث أيضا البخاري ومسلم 27 درجة، وهذا العدد لا يناسب الرواية الأخرى 25 درجة، لأنه من القواعد المعروفة عند علماء الأصول وعلماء الحديث أنه دائما يقصد بالزايد الزايد من الأحكام ومن الأخبار. فالخمس والعشرون داخلة في السبع والعشرين، وكل من العددين الخمس والعشرون والسبع والعشرون يفسر للبضع من الناحية العربية. ولذلك الذي ينبغي اعتقاده أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد سواء صلاها في البيت أو صلاها في السوق في 27 درجة. ولا بد هنا من إلفات النظر إلى مسألة اختلف العلماء فيها قديما، والذي جرى عليه السلف هو الذي يحرر الخلاف ويرفعه، ألا وهي فهل الجماعة التي لها هذه الفضيلة، صلاة الرجل في جماعة، وفي اللفظ الآخر صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة. صلاة الجماعة هذه هل هي كل صلاة جماعة تقام في كل مسجد وفي أي وقت، أم إنها جماعة واحدة لا تتكرر ولا تتعدد؟ مسألة في خلاف، والذي يترجح عندما تراجع أدلة المسألة أن الجماعة التي لها هذه الفضيلة إنما هي الجماعة الأولى والتي تصلى وراء الإمام الراتب، فلا يكفي فقط أن تكون جماعة أولى، فقد يأتي جماعة إلى المسجد على عجل ويقتاتون ويتقدمون ويعتدون على الإمام الراتب فيصلون جماعة ثم يزورون ثم تقام صلاة الجماعة النظامية الرسمية، فلا تكون جماعة هذه الأولى وهي التي لها هذه الفضيلة، لأنها جماعة باغية معتدية على الجماعة الراتبة. الجماعة التي لها هذه الفضيلة إنما هي الجماعة الأولى والجماعة المقيدة بالإمام الذي جعل إماما لهذا المسجد، فهذه الجماعة الأولى هي التي لها هذه القبيلة 27 درجة، فليست هي الأولى التي تتقدم الجماعة الراتبة، ولا هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو ذلك التي تتأخر عن الجماعة الراتبة. ودليل على هذا التقييد هو واقع الحياة العملية الجماعية في عهد النبوة رسالة وفي عهد السلف الصالح، فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة من رواية الحسن البصري رحمه الله أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخلوا المسجد فوجدوا الإمام قد صلى فرادى. وإلى هذه الرواية أشار الإمام الشافعي رحمه الله الذي بسط القول في هذه المسألة بسطا لا نكاد نجده في كتاب آخر من المتقدمين. فقد قال في الجزء الأول من كتابه الأم: وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلوا فرادى، وإن صلوا جماعة أجأتهم صلاتهم، ولكني أكره ذلك لأنه لم يكن من عمل الصلاة. وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى، ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في المسجد مرة أخرى. فهذا النقل العام من الحسن البصري عن الصحابة الكرام أنهم كانوا لا يعددون الجماعة في المسجد يعطينا صورة الحياة التي كانوا يحيونها في مساجدهم من حيث الصلاة جماعة، وهي أنهم كانوا حريصين على محافظة على الجماعة الأولى. فإذا ما فاتتهم لعذر ما فضلا عن غير عذر صلوا فرادى. وهذا الذي يدل عليه أحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بشيء من الاستنباط والتأمل. من ذلك حديث أبي هريرة أيضا الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا فيسلم الناس، ثم آمر رجالا فيحقد حطبا، ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها، يعني صلاة العشاء. في هذا الحديث دلالة صريحة في تحريم التكلف عن صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحريم بيوت المتكلفين عنها. هذا واضح وليس لنا كلام فيه، وأجمل الكلام لنحن فيما نحن فيه صدده الآن، ألا وهو إكرام الجماعة. وما علاقة هذا الحديث بعدم إكرام الجماعة؟ لنتصور الأمر الواقع اليوم في كثير من مساجد المسلمين من التكرار والتعجب. ترى هذا الوعيد الصريح في هذا الحديث على أي جماعة ينصب له، افترضنا أن هناك جماعات كثيرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت، طبعا تلخيص الحديث، أن أحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة. فلو أن الرسول عليه السلام فعلا باشر التحريق وخالف أولئك الجماعة في بيوتهم وأما بتحريق، ماذا يا رسول الله؟ إنكم تتأخرون عن صلاة الجماعة. لا يا رسول الله، نحن نصلي مع الجماعة الثانية، مع الجماعة الثالثة، مع الجماعة الخمسين. فتكون حجة الرسول حينذاك قائمة على هؤلاء المتخلفين عن الأمر بالعكس. إذا لاحظنا هذا نفهم أن هذه الحجة النبوية لا تكون قائمة على المتخلفين عن صلاة الجماعة إلا إذا استحضرنا تلك الحقيقة التي أنبأنا بها الحسن البصري أولا، ثم أيده الإمام الشافعي كلام الثاني خالفا. وإلا أفضل حجة الرسول وحاكم ذلك لأن يقول قائلهم: يا رسول الله، إن فاتتنا الصلاة معك فسنصلي مثلا مع معاذ في مسجدك، سنصلي مع أبي، سنصلي مع فلان ممن نفترض أنهم كانوا يعددون الجماعة في المسجد، كما هو الشأن اليوم في المساجد الكبيرة والصغيرة. أو يمكن أن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم: صحيح أن في هناك جماعات عديدة، لكن أنا يهمني الجماعة الأولى من بين كل الجماعات. هذا ممكن أن يكون له قائل أيضا، وسواء كان الاحتمال الأول أو الاحتمال الآخر الحجة قائمة على أن المسلم حينما يسمع نادي الله يقول حي على الصلاة حي على الصلاة فإنما يعني بذلك الجماعة الأولى، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه هم بتحرير المتخلفين عنها. فإذا الجماعة الأولى هي الجماعة الواجب الصلاة، وليست الجماعات الأخرى التالية من بعدها حتى ولو سلمنا جدلا أنها جائزة، ولكن هذا أن نتصور هذا التصور. الجماعة الأولى هي الواجبة والجماعات التي بعدها جائزة بدلا يسمعان، لأن القول بجواز الجماعات التي تلي الجماعة الأولى يناقض القول بوجوب الجماعة الأولى، لأن الاعتقاد بشرعية الجماعة الثانية فما بعدها يؤدي كما يقول اليوم كتبة سيان إلى التساهل عن الجماعة الأولى. وأكبر مثال على هذا من حيث الواقع ومن حيث النقل أن الواقع اليوم أن المسلمين لا يتأخرون عن صلاة الجمعة. من كان منهم عازما على صلاة الجمعة لا يتأخر عن صلاة الجمعة. لماذا؟ لأنه قد استقر في ذهنه واعتقد في علمه أنه لا جمعة بعد الجمعة الأولى، ولذلك فهو يحرص حتى من كان متساهلا بالصلوات الخمس وحريصا على صلاة الجمعة لا يفوت صلاة الجمعة إطلاقا، لأنه لم يقم في نفسه ما يحمله على التهاون للجمعة، لأنه يعلم أن لا جمعة إلا جمعة واحدة. هذا دليل من حيث الواقع يدلنا على تأثير الرأي الخاطئ في صاحبه. فلما قام في رأي كثير من الناس جواز الجماعة الثانية فما بعدها خوفتهم عن الإسلام بأن تكون الصلاة مع الجماعة الأولى، بينما لما لم يقم مثل هذا الخطأ في أذهانهم تجاه صلاة الجمعة لم يكن لهم هذا التأثير الخاطئ، وكلهم يصلون صلاة الجمعة في وقتها. هذا من حيث الواقع. ومن حيث النقل لقد وجدنا مع حديث أبي هريرة السابق الذي يقول في طرفه الأول لقد هممت الصوت بذلك خيرا، لقد وجدنا مع حديث أبي هريرة السابق لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس إلى آخر الحديث الذي فيه لشهدها يعني صلاة ليسها. وجدنا مع هذا الحديث حديث يشبهه في صلاة الجمعة، يرويه ابن مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس صلاة الجمعة ثم أحرق على أناس بيوتهم يتخلفون عن صلاة الجمعة. فمثل ما قال الرسول عليه السلام في صلاة الجماعة قال مثله تماما في صلاة الجمعة. وهذا يدلنا على شعور اثنين. الشيء الأول أن صلاة الجماعة فرض مثل صلاة الجمعة. طبعا المثلية هنا ليس من الضروري أن تكون مئة مئة، لأنه زيد مثل أسد يعني من زاوية معينة. ولذلك أنا أعني أن صلاة الجماعة مثل صلاة الجمعة من حيث الفرضية، لكن الفرضية درجات. هذا ما يدل عليه الحديث أولا. وثانيا كما أن صلاة الجمعة لا تتكرر في المسجد الواحد ولذلك هم بتعريف المتخلفين عنها، فكذلك صلاة الجماعة لا تتكرر ولذلك هم بتعريف المتخلفين عنها. من هنا اتفق الأئمة الأربعة على عدم شرعية جماعة الثانية. أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه اتفقوا كلهم على أن الجماعة الثانية غير مشروعة، ويطلق الحنفية الفراغ عليها وإنما يعنون قراءة تحريمية. لكن نص وبخاصة منهم الإمام الشافعي على أن المسجد الذي ذكر فيه تكرار الجماعة هو المسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، لأن تحقق هاتين الصفتين في المسجد هو الذي يجمع المسلمين في ذات المسجد، الإمام والمؤذن. أما مسجد على طرح الطريق ليس له مؤذن يدعوهم وليس له إمام يجمعهم فلا تكره تكرار الجماعة في هذا المسجد، والفرق واضح جدا، وهو الذي رمى إليه هؤلاء العلماء والفقهاء، ذلك أن تكرار الجماعة في المسجد له إمام راتب ومؤذن راتب عاقبة ذلك تفريق الجماعة، وما سميت صلاة الجماعة إلا للتجميع، فأي عمل عارض المقصد من تفريق الجماعة وهو تفريق الجمع يكون طبعا مخالفا للصلاة، ولذلك فلا يشرع اتخاذ أي سبب أو أي وسيلة يؤدي إلى تفريق الجماعة الأولى. أما المسجد الذي ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب فليس هنا جماعة تفرق، بل على العكس من ذلك هناك جماعات تجمع. فرجل مثلا عائلة في الدار يصلي جماعة منهم وناس منهم آخرون مجهولون أو غائبون، ثم يعودون إلى الدار ويصلون جماعة ثانية، لا أحد يقول بكراهة ذلك لأنه لا يجري لتفريق جماعة منتظمة. لذلك قال أولئك العلماء أن هذا الحكم حكم كراهة تكرار الجماعة إنما يختص بالمسجد له إمام راتب ومؤذن راتب. فإذا حينما نسمع الأحاديث التي تبين أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد ب27 درجة فما ينبغي أن نفهم لفظة الجماعة أو بعبارة أدق أن نفهم أن أن في الجماعة للاستغراق والشمول وإنما هي للعائد، فنقول صلاة الجماعة هي الجماعة الأولى وبالشرط الثالث ما تكون جماعة معتدية على الجماعة الراتبة، فصلاة الجماعة هي الجماعة الأولى، فأن هنا ليست الاستغراق والشمول وإنما هي للعائد. لأجل هذا الحديث وأمثاله نقول يجب أن تفسر نصوص الشريعة وأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام على ضوء الواقع والحياة النبوية الكريمة، فلا يجوز أن نأتي إلى نص مطلق فنطبقه نحن اليوم على إطلاقه مع أننا نعلم أنه لم يطبق في عهد النبوة رسالة على إطلاقه، كذلك لا يجوز أن نأتي إلى نص عام فنطبقه على عمومه ونحن نعلم أنه لم يطبق على عمومه، ومراعاة هذه القاعدة يخلص صاحبها من الانحراف ومن الوقوع في محدثات من الأمور يقع فيها جماهير الناس حينما يأتون إلى مثل هذه النصوص المطلقة أو العامة فيفسرونها بتقيد فقط بالأسلوب العربي دون أن يعودوا في ذلك إلى ملاحظة ما فسره الرسول عليه السلام إما بقوله أو بفعله أو بتقريره. ولعله مما يوضح لكم هذه القاعدة الخطيرة الهامة بالإضافة إلى هذا الحديث الذي كنا في قبله أن نقرب لكم هذا الموضوع بالآية المعروفة والسارق والسارقة تقطع وإياه. إذا أردنا أن نفسر هذه الآية اعتمادا منا فقط على الأسلوب العربي لفهمنا من قوله تعالى والسارق أي سارق كان، أي سارق كان سواء سرق قلما من رصاص أو قلما من ذهب هذا اسمه سارق وهذا اسمه سارق، فهل هذا السارق وذاك كلاهما سواء من حيث أنهما يدخلان في عموم قوله تعالى والسارق والسارقة، أما من حيث اللغة العربية فالجواب نعم، أما من حيث الواقع النبوي
والتفسير النبوي؟ فالجواب لا.
لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. إذا ما دون الربع من المشروط لا يجوز القطع يد هذا السارق. فإذا أنت أخيرا نفهم والسارق، والسارق أن العهد وليس استغراق الثمون، أي والسارق الذي سرق ما قيمته ربع دينار فصاعدا فهو الذي يستحق القطع يقول في كلام الآية
سارق السارقة.
هذا من جهة السارق المطلق ذكره في الآية، فهمنا أن هذا الإطلاق المقصود من بيان الرسول عليه السلام القوله. ثم قال تعالى قطعوا أيديهما. ترى اليد نوع، هل هي محصورة بالكف
ولا بالذراع
ولا هذه كلها يد؟
هذه كلها يد.
ترى من سرق ربع دينار فصاعدا، هل يجوز أن نقطع يده من هؤلاء؟ أما لغة فالجواب نعم، لأنها يد، فحيثما قطعت فقد قطعت اليد. لكن ترى هل يجوز أن تقطع يد السارق من هنا؟ الجواب لا. من أين أخذنا هذا؟ من بيان الرسول عليه السلام الواقع العملي، فهو كان يقطع من هنا وليس من هنا ولا من هنا. هذا المثال يجب أن تلحق به أمثلة بالمئات، وما وجب نحن به في العصر العادل إلى استحضار هذه القاعدة، لأن كثيرا من الناس يأتون إلى نصوص عامة لم يجري العمل عليها فيستدلون بها ويقولوا النص العام حجة. نقول صحيح، ولكن النص العام إذا لم يجري العمل على عمومه ليس بحجة، إذا لم يجري العمل على عمومه فليس بحجة. مثلا لو جاء شخص يدعي الفقه والفهم وهو من جهة أخرى يرمي إلى التقريب وإلى ما يزعمونه من التسلية بين حقوق الرجال وحقوق النساء، هذه الدعوة العارمة اليوم التي طلقت كثيرة من المسلمين عن العقيدة الإسلامية وعن الأحكام الإسلامية. يقولون مثلا أن المرأة تدعو الرجل، وأن التقريب بين المرأة والرجل هذه جمود هذه رجعية، فيجب أن نعامل المرأة معاملة تماما للرجل، وقد لا يعلمون بعض النصوص التي تؤيده في هذا الاتجاه. مثلا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لأن القوم أقرأوا من كتاب الله، فإن كانوا في قراءة سواء فعلموا بالسنة. وكثيرا ما ينعقد الاجتماع في دار ما في عائلة ما، فيتفق أن تكون امرأة من بين هذا القوم
أفقههم
وأقرأهم. هل يجوز لمتفقه يريد هذا التقريب بين النساء والرجال يقول أخي الرسول يقول أم القوم أقرأهم، فمن أقرأنا فاطمة، قوم يا فاطمة صلي فينا إمامنا، هذا دليل تضحكون منه ولكم الحق. لكن لو لاحظتم أن استدلالهم بالعموم صحيح فهو صحيح، ولكن
الجواب
لرد هذه الدعوة المزعومة
صحتها
نقول هل جرى عمل السلف
الصالح
على استدلال هذا الحديث على عمومه بحيث تقدم المرأة لفقهها فتأم الرجال؟
الجواب لا.
كذلك مثلا القضاء والإفتاء، هل ننسب امرأة تفتي الناس تقضي بين الناس
وهي
فقيها وقاضية وأعطيت خصال قد لا توجد في كثير من الرجال؟ الجواب لا. لما؟ لأنه مخالف الحياة حياة السلف الصالح ومن بعدهم، فقد كان فيهم كثير من الفقيهات وكثير من المحدثات، ومع ذلك فبقي التفريق في الأحكام وفي المعاملات بين الرجال والنساء ماشيا كما هو المعلوم اليوم عند جماهير المسلمين. والأمثلة في هذا يعني كثيرة وكثيرة جدا. لكني اخيرا احسن التمثيل بمثال حساس واقعي. اليوم توجد مغمض عند النساء المسلمات وليس النساء المتبرجات التي لا يبالين بالحرام والحلال. النغمة الجديدة عند النساء المسلمات هو أنه يبرز من بينهن عدد منهن يدعين أنهن داعيات، فتراهن ينطلقن يمينا ويسارا ويساخرن في سبيل ماذا؟ في سبيل الدعوة، ويسمين بالداعيات مثل في دعاة في أيضا داعيات. هذه بدعة، الإسلام لا يعرفها المسلمون إطلاقا، وهذا معناه يستاهل الرجال للنساء أن يتولوا أحكام وخصائص الرجال. ولا يبعد أن يأتي زمن أن نرى النساء تجلس وتوصل نفسها للنساء وتوصل نفسها للقضاء. فما هي الحجة للرد على هذه الاتجاهات التي بعضها قد جر قرنه وبعضها يأتي والله أعلم فيما بعد؟ الجواب: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه بعض الأمثلة لبيان أن النفس العام إذا لم يجري عليه العمل فلا يجوز الاعتماد على عمومه.